أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءاتكم باليمن والخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني حجر الزاوية، في ذات الوقت الذي أجدد ترحيب فيه بفضيلة شيخنا الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخ.
الله فيكم، حياكم الله جميعا.
حلقتنا أيها الإخوة والأخوات لهذا المساء ستكون بمشيئة الله عز وجل عن الإنفاق في سبيل الله. وشهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر النفقة في سبيل الله. سيكون حديثنا عن الإنفاق، وسيكون حديثنا أيضا عن علاقة الإنفاق في مجالات العمل الخيري تقاطعا وتكاملية. ولعلنا في البدء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان نتحدث عن ما تكتنزه نصوص الشريعة الإسلامية من حث ودوافع على الإنفاق في سبيل الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، الإنفاق في الإسلام له عناوين كبيرة جدا: الصدقة التطوعية، الزكاة الواجبة، الوصايا، الأوقاف، الكفارات، النذور، إلى غير ذلك من العناوين التي مدارها على بذل المال وإنفاقه في سبيل الله تعالى. وهناك محفزات كثيرة جدا في الشريعة تحث الناس على الإنفاق وتدعوهم إليه. في القرآن الكريم مثلا مئات بل آلاف المواضع، في بعض المواضع تجد أن الله سبحانه وتعالى يعبر بأن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيشير هنا، وأيضا في موضع آخر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فيشير هنا إلى أن ملكية الإنسان للمال مؤقتة، ليست ملكية أصلية، وأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان مستخلف على هذا المال. والدليل على ذلك أنه يموت فيورث المال من بعده أو يتصدق به على غيره، وهذا في تحفيز كبير وتذكير للإنسان بأنه دوام المال معك مؤقت، ولذلك عليك أن تبادر وتسرع في إنفاق. ولهذا في بعض الأحاديث لما قال أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، لأنه هنا في قمة صحة الإنسان وعافيته يكون عنده شح وبخل، لأنه أمامه مشاوير طويلة وآمال عريضة وتصورات وتطورات، بينما إذا بدأ الضعف والعجز في الإنسان ربما يكون أكثر داعية للإنفاق. ومع أن المال مال الله سبحانه وتعالى، إلا أنك تعجب عن مضاعفة الأجر في القرآن الكريم لأصحاب الإنفاق. يعني مثلا قوله سبحانه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهذه الحبة الواحدة أنتجت 700 حبة وما يزيد على ذلك، هذا عطاء الأرض الطيبة، فكيف بعطاء ربها وخالقها جل وعز. ولهذا قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن قضية أن المال مال الله هذا معنى مؤسس وعظيم جدا فيما يتعلق بموضوع الإنفاق. أيضا في بعض الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق والصدقة، وقال والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ أولا برهان على صدق الإيمان، ولذلك في القرآن دائما حتى في مكة قبل أن يكون المسلمون أغنياء ومسرين وأصحاب سلطان، كان هناك قرن بين الكفر وبين البخل، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فهذا هو الكافر المكذب، بينما يفترض ضد ذلك أن المؤمن هو الكريم الجواد الباذل، فهذا دليل على أن الصدقة برهان على أن صاحبها مؤمن. أيضا الإنسان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يحب المال هذا فطرة، فإذا قدم هذا الشيء الذي يحبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دل هذا على أنه يؤمن بشيء آخر أكثر من هذه الماديات وفوق هذا المحسوس، وهو الإيمان بالدار الآخرة والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فيقدم الإنسان هذا المال دليل وبرهان على صدق إيمانه وثقته بما عند الله سبحانه وتعالى. وأقول هو أيضا أعتقد أنه برهان على سمو نفسية هذا الإنسان وأخلاقه في بذله وعطائه وكرمه، فهذا دليل ينم عن الأخلاقيات التي يتميز بها هذا الإنسان الباذل المعطي الذي لم تستغرقه شهواته ومقاصده الذاتية وحظوظه ومتعه عن الإحساس بحاجة الفقير والمسكين، وهذا موجود حتى عند الأمم غير المسلمة، وحتى في البيئات الجاهلية قبل الإسلام كان الأكارم والأجواد يحتفلون بهذا المعنى: لعمري لقدما عرضا للجوع عطة فأليت ألا أمنع الدهر جائحة. أيضا الصدقة والإنفاق هو مطهرة للمال ومطهرة للنفس ومطهرة للمجتمع بضد الربا ولهذا ربنا سبحانه قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات تصنع التكافل بين المسلمين، الربا يصنع الجشع والأنانية والشح والأثرة بينهم. في بعض الأحاديث وهي أحاديث عند أبي داود وغيره وسندها لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تقي مصارع السوء، أو صدقة السر تقي مصارع السوء، وهذا ألتمس منه أكثر من معنى. المعنى الأول على صعيد الشخص الفرد ذاته، فنحن نلاحظ أن الإنسان الكريم المحسن المتصدق غالبا يستمتع بسعادة وسرور في نفسه، لذلك الباحثون عن السعادة دائما ينصحون بمزيد من البذل والإنفاق والعطاء، لأنك حينما تمسح رأس اليتيم وتعطي الفقير والمحتاج وتسد خلة الضعيف وتحن على هؤلاء وتعطف عليهم وترى السرور في وجوههم تقتبس من هذا السرور لقلبك ونفسك وروحك، فيفيض بذلك معنى السعادة على القلب. ولهذا كان من أعظم أسباب السعادة وعلاج أمراض الكآبة والحزن والهم والغم والتوتر والقلق أن يقال أحسن إلى الناس، فهذا الإحسان ينعكس عليهم هم سرورا وسعادة، وبالتالي يفيض على قلبك وعلى جوانحك. وأيضا فيما يتعلق بالمجتمع بشكل عام، أنها تقي مصارع السوء، أنها تحفظ المجتمع من الانهيار، لأن بعض المجتمعات قد يبتلى بالأنانية، قد يصاب هذا المجتمع أحيانا بكارثة أو انهيار معين، فإذا لم يكن هناك مجتمعات أو جمعيات أو مؤسسات تقوم عليه فإنه يتعرض للزوال. على سبيل المثال المجتمع العراقي في الفترة الماضية لم يكن في ذلك المجتمع مؤسسات مدنية للتعاون بين الناس وإقامة العلاقات والروابط والتدرب على روح العمل الجماعي، فبمجرد انهيار الدولة، لأن الدولة كانت قد تغولت وهيمنت على كل شيء، بمجرد انهيارها وجد الناس أنفسهم يبدأون من الصفر في أشياء كثيرة جدا، ويعانون في قضية المواصلات والكهرباء والمساعدات والإغاثة والطب وغير ذلك. فإذا قضية الدعم والمساندة والإنفاق تحفظ المجتمعات من الانهيار، إضافة إلى أن هذه الأعمال الخيرية الإنفاق وغيره تجد أنه يحقق مصالح كبيرة جدا. أولا سد حاجة الفقير والمسكين الذي هو يعني جزء من المجتمع وله حق على الناس، وفي الإسلام تكريس معنى التكافل بينهم جميعا، بحيث أن هذا الفقير له حق على الغني وله حق على الجار وله حق على القريب وله حق على الحاكم أيضا، فسد خلة المحتاج والفقير هذا معنى مهم. الأمر الثاني صناعة التوازن بين فئات المجتمع، كما قال بعضهم في تفسير قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. فكثير من المجتمعات، طبعا المجتمعات الفقيرة عبرها واضح، لكن المجتمعات الغنية تجد أنه يوجد غنى مطغي إلى جوار فقر منسي في نفس المجتمع بل في نفس المدينة. ولما تنظر إلى الحواضر والعواصم الكبرى الراقية المتمدنة المتحضرة الغنية تجد هذا الأمر واضحا للعيان، فإلى جوار المدن كما يقال، إلى جوار المباني ناطحة السحاب وإلى جوار المباني الراقية العالية تجد الأحياء الشعبية الفقيرة جدا. وهذا تجده مثلا لما تنظر إلى الرياض كمدينة أو عاصمة كبرى، تجد أنه إلى جوار المباني الهائلة الفخمة الرفيعة هناك أحياء شعبية لا تجد القوت وتعيش على ما هو أقل من الكفاءة. أو في جدة حيث نحن الآن تجد إلى جوار يعني المباني الفخمة وإلى جوار المليارديرات الهائلة هناك الأحياء الفقيرة الشعبية، الكارنتيلا أو بترومين أو غليل أو غيرها من الأحياء، وقد ذهبت يوم من الأيام بصبيتي إلى تلك الأحياء من باب الاعتبار والنظر، فوجدت أنهم يعني يهرعون إلي من الرعب والخوف الذي أصابهم، حيث حتى التحرك في تلك الشوارع أحيانا يعتبر أمرا مخوفا. إذا الإنفاق من شأنه أن يعني يقرب الفجوة بين الأغنياء شديدي الغنى وبين الفقراء شديدي الفقر، وهذا يحفظ المجتمع من كما قلت يحفظ المجتمع من الانهيار، يحفظ من الثورات أيضا التاريخ والواقع حاتل بما يسمى بثورات الجياع، يعني هناك من يغضبون من أجل الدين، هناك من يغضبون من أجل السياسة، لكن الكل يجمعون على الغضب من أجل الخبز ولقمة العيش. ولهذا كل ما كانت المجتمعات محصنة
بالعدل، وليس العدل فقط بل بالفضل والإنفاق، كان هذا ضمانا لها من الزوابع والانهيارات.
طب هذا شيء من شواهد الشريعة في التحفيز والدوافع للإنفاق، وكذلك من ضرورات وجود النفقة كحكمة إسلامية. لكن كثيرا ما يتوارد إلى الآن عند ورود عبارة الإنفاق والنفقة أن ذلك محصور في المال، هل هذا صحيح؟
لا شك أن الإنفاق قد يكون اسمه الشرعي يتعلق بالمال كما في نصوص القرآن الكريم، لكن واضح جدا من مجمل نصوص الشريعة أن قضية الكرم والعطاء ليس خاصا بالمال، وإنما الأصل هو كرم النفس. ولذلك يعني حتى في المال الله سبحانه وتعالى يقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالإنسان الذي يعطي المال بكزازة وثقل ربما لو لم يعطي كان خيرا له أفضل. والإنسان الكريم الجواد كريم بأخلاقه وبشاشته وسماحته وصبره، كرم العفو، كرم الخلق، كرم الاستقبال، كرم النفس، سعة القلب، وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديد، وما الخصب في الأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. انظر هذا المعنى وهو معنى جاهلي، لكن الإسلام قرره وعززه، وجه الكريم خصيب. إذن الناس ليس دائما فقط يكسبون بالمال فحسب، بل يكسبون بالخلق الكريم والعطاء. ولذلك صنوف البدن واسعة بحسب ما يملك الإنسان، ينفق ذو سعة من سعته، ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. قد ينفق الإنسان من عقله بالمشورة والنصيحة، وربما بدلا من أن تعطي شابا مالا قد ترسم له طريقا وتبني شخصيته وتؤسس له مؤسسة صغيرة تجعله يقوم عليها وينطلق منها ويبني حياته واستقلاليته ويتعلم كيف يدير شؤون العمل والحياة. هذا نمط. أيضا كونك تعين الإنسان تمسك بيده بالطريق المستقيم، أو تنقذه في مأزق، أو تقف معه في أزمة. فكل هذه المعاني التي تنطلق من المشاركة في العقود، يعني كل ما أعطاك الله فالناس فيه شركاء معك. ولهذا يقول سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. كل ما أتاكم، يعني عقلك الراجح للناس فيه حظ، قلبك الواسع للناس فيه حظ، وقتك للناس فيه حظ، خبرتك الحياتية للناس فيها حظ، بشاشتك وأخلاقك للناس فيها حظ، القريب منهم والبعيد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم وأرغب فأقول لا، بارك الله في هبة أو عطية أو نعمة يرزقها الإنسان ثم يحوزها لنفسه بأنانية وشح ويحتجنها ويحرم الآخرين من الانتفاع بها.
طيب مفهوم الإنفاق في المال، يعني نحن نتكلم الآن عن مفهوم الإنفاق بشكل عام، مفهوم الإنفاق في المال بالذات حوله كثير من المفاهيم المغلوطة، ربما أكثر مفهوم يتحاور أو الكلام فيه لغطا حول قضية الكيف والكم، لكن دعنا نتكلم ابتداء عن المفاهيم المغلوطة في الإنفاق بالمال.
فيما يتعلق بالمال هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة كما تفضلت. أولا منها أن كثيرا من الناس قد تأخذهم الأريحية في موقف من المواقف، سيكون عندهم نوع من العطاء غير مدروس، بينما في أشياء كثيرة قد تكون مهمة يتم الغفلة عنها أو تغافلها. قد يجد الإنسان في الشارع شابا أو فتاة أو مسكينا أو شيخا مظهره والتشويه الذي يلحقه والبؤس الذي ينطق به يحمل الإنسان على أن يعطي وعلى أن يتصدق، وما أدراك أنه قد يكون هذا الإنسان ملياردير ولا علاقة لكونه مشوها بقضية المال، لأنه قد يكون أثرى وجمع واستثمر هذا العيب الموجود فيه بطريقة أو بأخرى. بينما هناك مثلا الصدقة الجارية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو صدقة جارية. الصدقة الجارية هذه إيماءة نبوية عظيمة إلى أن يحرص الإنسان على الصدقة المستمرة. وقد يكون من معاني الصدقة الجارية الوقف، والوقف مؤسسة إسلامية تاريخية عظيمة جدا تحفظ أموال الناس وتجعل الإنسان ينفق وهو مرتاح، وهو أفضل له من حيث التدريج في الإنفاق، وفي نفس الوقت هي أفضل للمستفيد من هذه النفقة من حيث إن المال باقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر كما في صحيح البخاري لما كان عنده مال واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه وأن يضعه في الأقربين وابن السبيل والمساكين وغير ذلك على ما هو معروف. إذن قضية الصدقة الجارية والوقف والإنفاق الذي يكون مستمر ولكنه يعني قليل ولكنه مستمر، قليل دائم خير من كثير منقطع، فهذا جانب مهم جدا. ويمكن ندخل في هذا الجانب أخي فهد سؤال كثير ما يطرح، وهو قضية استثمار العمل الخيري، بمعنى استثمار المال الخيري. لما يكون عندي مال قد يكون جمعته من الزكاة أو غير ذلك وأنا عبارة عن مؤسسة خيرية، هل يمكن استثمار هذا المال في أعمال تجارية تزيده؟ فأقول يجوز على القول الراجح استثمار هذا المال بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك محتاج حاجة ملحة يتطلب هذا المال بينما أنا وضعته في استثمار. الشرط الثاني أن يكون استثماره في أشياء تقل فيها نسبة المخاطرة ولا تكون أشياء ربما تضيع هذا الأموال للتلف، وبالتالي أيضا يكون المستثمر صاحب خبرة، تكون المؤسسة التي تقوم باستثمار هذا المال لديها خبرة أو تضع عند أناس أصحاب خبرة لئلا يتعرض للتلف.
نسبة الربح دائما مربوطة بارتفاع نسبة المخاطرة، يعني ارتفاع الربح مربوطة.
لا يلزم أن تكون نسبة مرتفعة، المهم أن يكون هناك نوع من ضمان رأس المال. وهنا أشير إلى قضية التسول اليوم في مدننا وشوارعنا وعند الإشارات وغيرها، إنها ظاهرة مؤذية جدا، مؤذية من وجهين، كمظهر وأيضا أنك ترى يعني أنه هذا قد يكون يعني يفتح باب لاحتمالات كثيرة، ولذلك ضبط هذه الأمور ومتابعتها بشكل جيد هذا أمر ضروري. وأقول الناس الذين يحتاجون في مجتمعاتنا أيا كانوا يجب أن نوصل، أن نصل نحن إليهم، لا نحرجهم هم إلى أن يبحثوا عنا، يجب أن نصل إليهم، وأيضا يجب أن نحفظ لهم سبل العيش الكريم، لأن فكرة العطاء ثم العطاء ثم العطاء تدرب الإنسان وتعوده على التكاسل وعلى القعود وعلى الاسترخاء، لأنه يجد حاجته من خلال العطاء. ولذلك أنا أقبل أني قد أشتري سلعة أو مادة بسيطة من طفل يبيعها، لأن هذا تدريب له على أن يخوض غمار الحياة، لكن لا أجدني بنفس الأريحية أن أعطي إنسانا يمد يده، لأن هذا يشجعه على أن يكرر مد اليد بين الآونة والأخرى.
علمني اصطياد السمك ربما أفضل.
لا، ولا تصدني السمك. في أيضا من ضمن المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح في موضوع الإنفاق قضية رعاية القريب أو البعيد، ونحن نجد أنه في القرآن والسنة تأكيد على أهمية القريب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة بيروحة أرى أن تجعلها في الأقربين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا طبخت مرقة فأطعم جيرانك منها. إذن القريب سواء كانت قرابة نسب أو قرابة سكن وجوار هو أحق من غيره، ولذلك ينبغي أن تكون الصدق يبدأ به وأجره عظيم، إنما هذا لا يعني الغفل عن البعيد. ولذلك أقول الاهتمام مثلا بالداخل عندنا في المملكة، الاهتمام بالحاجات الموجودة في داخل البلد هذا مطلب لا بد منه بحال من الأحوال، وهم أحق من غيرهم من حيث المبدأ، إنما هذا لا يعني أبدا قطع وإغلاق الدعم والمساندة للشعوب والأمم والجياع والفقراء والمحتاجين في أنحاء العالم الإسلامي، بل لو استطعنا في أنحاء العالم كله أن نكون رسل رحمة ومساعدة وإعانة، بدلا من أن تكون بعض المؤسسات التنصيرية أو غيرها هي التي تقوم بهذا الدور. فهنا لابد من التوازن، ولا يعني تقديم الداخل أنه لن ننفق على البعيد ولن نوصل إليه معونتنا إلا بعدما يكتفي الداخل، لأنه هذا ربما يكون هدف غير متيسر أو لا يتحقق أصلا، فلا يزال يوجد في الناس محتاجون. ولو نظرت إلى أي بلد كلما تضخ فيها المزيد تجد أنه ربما يحتاج إلى المزيد من ذلك. في ضمن القضية هذه قضية صحة تعبير الأولويات، أود أن أشير إلى قضية مراعاة الأولويات بشكل عام. كثير منهم يتكلمون عن قضية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، يعني هناك أشياء ضرورية تحتاج إلى توفير، تتعلق بالإنسان، حياة الإنسان، بقائه، دينه، علمه، عقله، يعني سلوكه وما يتعلق بأخلاقه، هذا يكون في الدرجة الأولى والأهمية القصوى أن نحافظ عليه، ويأتي بعد ذلك أمور ثانوية أو في المقام الثالث حتى. وهنا أضرب لك أيضا بعض الأمثلة، يعني مثلا من في داخل البلد في المملكة العربية السعودية كمثال أيضا ليس للحصر، فكرة إنشاء جامعات من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فكرة إنشاء كليات متنوعة سواء كانت في الطب أو في الهندسة، لأن هذه من شأنها أن تستوعب المزيد من الطلاب وتخرجهم وتؤهلهم لخوض غمار الحياة ولخدمة أنفسهم وخدمة المجتمع، إقامة مراكز البحوث الدراسات، تأسيس الإسكانات للفقراء والمحتاجين ومنحهم إياها أو إسكانهم فيها، مشاريع التأهيل، وهذه بدأت فيها عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية أنها تؤهل الفتاة أو الفتاة للعمل، قد تقرضه أو تساعده أو تدربه وتعينه على أن يخوض الغمرات وأن يتدرب على كيفية تحصيل المال ويقوم ببعض المشاريع، بل هناك أحيانا غرف تجارية أو صناعية تقوم بمثل هذا المشروع، إضافة إلى العمل على تكوين الأسر، يعني أن تساعد إنسانا مثلا على الزواج، توفر له مثلا سكنا بطريقة معينة. هذه ألوان من الأشياء التي لها أهمية قصوى وأهمية كبيرة، إضافة إلى أنه قد يكون هناك أعمال عقلية أو أعمال علمية أو أعمال إعلامية يكون هناك حاجة ماسة إليها. وعلى سبيل المثال، والإعلام هو لغة العصر الحاضر، الإنفاق على القنوات الفضائية، الإنفاق على مواقع الإنترنت، الإنفاق على المطبوعات المختلفة التي تنتقى بعناية وتوصل رسالة واضحة وصحيحة ومدروسة، هذا أعتقد أنه من الأشياء التي قد يكون لها مقامة الضرورية لأنها تصنع الأجيال وتبني العقول. في مثال آخر ربما يكون خارج يعني الإطار ولكنه مهم وقد تحدثت في الداخل، فأضرب لك مثلا في الخارج، وقد وقفت بعيني على المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان، وبعضها طبعا موجود في سوريا في الأردن، بل داخل الأرض الفلسطينية ذاتها. هذه المخيمات التي تكتظ بمئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وتتكاثر بشكل كبير، وهي محصورة محدودة المكان، فالبيت هذا الذي كان يتسع لثلاثة يجب أن يطوع ويطبع ليتسع لعشرة بعد كم سنة ولعشرين ولثلاثين، فهو لا يكبر بينما العائلة تزيد وتنمو، إضافة إلى الشوارع الضيقة وإغلاق هذه المخيمات وعدم توفر سبل العيش الكريم ولا أي نوع من الخدمات، المدارس، المصحات، الأماكن الترفيه، البري، الخدمات المختلفة. حتى حدثني أحد الأساتذة يقول كان في أمريكا وعاش فترة ربما معلما أو طالبا، فكان الصبيان الصغار يجدون المتع والحديقة إلى جوارهم، وبعد فترة ينزلون إلى الشارع في نهاية الشارع حيث هناك ماء في الوادي صافي، يسبحون ويلعبون ويتراشقون. يقول رجعنا إلى فلسطين ففقدوا كل ذلك، ويوم أيام يقولوا وجدتهم خرجوا وجاءوا مبهورين مسرورين لأنهم قد سبحوا اليوم، فنظرت وجدتهم سبحوا في يعني المياه القذرة التي في أسفل أو في نهاية المنطقة. الحقيقة هذا الوضع أنا أقول إنه يعني وصمة عار علينا جميعا نحن المسلمين، حكومات وتجار وأثرياء ومؤسسات، يجب أن يعالج هذا الجانب الإنساني بشكل سريع وصادق وجاد ومباشر، وخصوصا وأنا أتخوف أن يكون هذا الوضع الذي يوجد الآن أن يتفاقم أكثر، والمنطقة التي تحتوي وتحتضن هذه المخيمات مفتوحة على احتمالات كثيرة جدا وتخوفات الله تعالى أعلم إلى أين تنتهي، ومع أن التحدي واضح والمشكلة أيضا موجودة، فنحن لا نتكلم عن مؤامرة محضة وإنما نتكلم مع جانب من المؤامرة على جانب من الواقع المرير الذي هو غير قابل للبقاء وغير قابل للاستمرار. وأخشى أن بعض الكبار أحيانا لغتهم أنا أو الدمار، ومن هنا فالمنطقة مفتوحة على احتمالات كبيرة وخطيرة والله تعالى أعلم إلى أين تنتهي. ولذلك أقول إن هذا المثل يدل على أهمية اختيار الإنسان أولويات ما يمكن أن ينفقه. أؤكد أنه كثير من المحسنين والمنفقين عندهم انفاق تقليدي في مجالات معينة، مثلا قضية المساجد هناك الحاح كبير جدا عليها. نعم، نحن نجد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، حديث عثمان، هذا صحيح. ولذلك بنيت المساجد في تاريخ الإسلام، وأول مسجد بني هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء على ما هو معروف. ولكن ينبغي أن نراعي أيضا أنه إذا بنينا الإنسان يستطيع أن يبني المسجد، والإنسان المؤمن يصلي حيث كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأن نبني مسجد بملايين في موسكو أو في الشرق أو في الغرب أو في أوروبا أو في أمريكا، نبني مساجد قلاع حائلة، هذا بحد ذاته ليس مذموما، لكن إذا كان على حساب ما هو أهم منه فينبغي إعادة النظر فيه ومراجعته. أن نبني الإنسان المسلم السوي الواعي المدرك الذي يستطيع أيضا أن يعيش الحياة بشكل صحيح، ثم نبني المسجد، وإلا قد نبني المساجد ولا نجد من يعمرها. أو يصطرع الناس حولها في البلد الذي بنيت فيه، كل واحد منهم يريد أن يكون إماما أو أن يكون مؤذنا أو أن يكون خادما، وتتحول إلى مجال للصراع والقيل والقال والاختلافات. وقد تبنى مساجد بشكل أحيانا كبير في بعض المناطق ومتزاحب، بينما حتى الوصايا، وصايا الناس بعد الموت في الغالب تتجه إلى هذا الجانب وتهمل الجانب الإنساني الذي يجب العناية به. إضافة إلى أنه أحيانا بعض الأموال قد تذهب، لا أقول مثلا في أعمال خيرية ولكنها تأتي بالدرجة الثانية، وإنما تذهب أحيانا ضياعا. نحن نتكلم عن التحسينيات، نعم الإنسان ممكن ينفق المال على أمور تحسينية أو تجميلية فيما يخصه هو، فيما يخص الأسرة، لكن باعتدال. بينما أستطيع أو أزعم أن البلاد الإسلامية والبلاد الغنية على وجه الخصوص لديها إسراف كبير في ما يتعلق بالاستهلاك، سواء على صعيد الدولة أو على صعيد الأسرة والفرد، يعني الاستهلاك الفردي أو الاستهلاك الحكومي. ممكن مجموعة أسرة أو فرد يذهب برحلة صيد ويخصص لها أحيانا عشرات الملايين، أو يقيم حفلة، قد تكون حفلة زواج أو غير ذلك، أيضا يدفع فيها، يرخ فيها مئات عشرات الملايين أحيانا، أو وجبات ضخمة هائلة لا تجد من يأكلها، وقريبا منها الجياع وقد ترمى بعيدا عنهم. نعم هناك جمعيات، الحمد لله جمعيات البر وغيرها تقوم بدور جيد ومشكور، لكن تظل ظاهرة موجودة ومقلقة. قضية المظاهر والشكليات التي يعني تأكل الميزانية أكلا، المظاهر الشخصية والمظاهر العامة، بينما تجد أن هناك دول راقية ومستقرة وضعها مختلف تماما. قابلت أحد الشباب قبل أيام وقد قدم من الدنمارك فيما أعتقد، فيقول لهذا بلد اسمه بلد الدراجات، كل الناس يستخدمون دراجات، والدراجات تؤجر عندهم بشكل غير طبيعي، يستخدمونها تقريبا بعدد أفراد الشعب وشركات. وحدثني أحد الدكاترة هناك أنه في المركز الإسلامي وهم يفتتحونه جاءت وزيرة، ما أدري وزيرة البيئة أو وزيرة الشؤون الإسلامية، لتشارك في الافتتاح. وبعدما يقول بعدما أرادت أن تنصرف ذهبنا معها لنودعها، فوجدنا أنها وقفت عند البسكليت وركبته وامتطته بحبور وهي تعتذر منه يعني بتلطف، تقول أنا أستخدم هذا السيكل من أجل المحافظة على رشاقتي وعلى صحتي وشيء من هذا القبيل، وبكل بساطة بكل عفوية. فأعتقد أن مما يعانيه المسلمون والعرب في هذه المرحلة قضية المبالغة في الشكليات والمظهريات والوقوف في أسرها والتنافس المفرط فيها بعيدا عن حدود الاعتداء، وأحيانا بعيدا حتى عن الجمال الذي ربما تحدثنا عنه وعن مسحته يوما من الأيام. وأعتقد أن الإعلانات، الإعلان سواء كان إعلاما في القنوات الفضائية أو في الصحف أو غيرها، حمى الإعلانات التي غزت المجتمعات الإسلامية وهي أثر من آثار الروح الاستهلاكية التي تلقيناها من الغرب، تؤجج فينا روح الاستهلاك والتنافس وعلى صعيد الفرد كما قلنا، وتصنع المشكلات للأسر وللحكومات والدول. أيضا من يعني المفاهيم التي يحسن أن نشير إليها قضية الاعتدال في الإنفاق أو التوازن بين الإنفاق وبين ما يملكه الإنسان. نحن نجد في الحديث الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة صاحب الحديقة الذي سمع صوتا في السماء يقول أسقي حديقة فلان، فسأل صاحب الحديقة فقال له إنه ليس هناك كبير شيء إلا أنه إذا خرج ريع هذه الحديقة أكلت ثلثا وتصدقت بثلث ورددت الثلث الثالث في حديقتي. فقال أنني سمعت صوتا في السحابة يأمر الملك بأن يسقي حديقته. إذن هذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان، أي إنسان، أن ينفق. الإنفاق ليس فقط حكرا على الأغنياء والموسرين والمليارديرات والمليونيرات، لا، كل إنسان ينفق مما عنده ومما يملك حتى لو كان قليلا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، بحيث يتدرب الجميع على أن يكون الإنسان معطيا، وممكن يكون معطيا وآخذا في الوقت ذاته، بحيث يكون في عملية تبادل مستمرة، وهذه تصنع اندماج وتلاحم وتراحم بين أفراد المجتمع بشكل كبير.
طيب شيخ، الآن الإنفاق عموما رغم أنه تداخلت كثير من النقاط اللي ذكرتها مع العمل الخيري، لكني أفيده لمحور آخر. العمل الخيري يعني حملت الخمس سنوات الأخيرة في جعبتها علامات استفهام كثيرة جدا حول العمل الخيري، بعضها من صنع الداخل وبعضها أتت علامات الاستفهام فيه من الخارج. واقع العمل الخيري الآن بالذات بعد الهجمات المستحدثة للعمل الخيري الإسلامي؟
نعم، أولا طبعا ما هو العمل الخيري؟ تقريبا العمل الخيري هو العمل أو المؤسسات التي تقوم على تنظيم هذا الإنفاق،
نعم،
بحيث لا يتحول إلى إنفاق فردي، وإنما يكون إنفاق من خلال مؤسسات لها خبرة وتاريخ ومعرفة، وهي تشكل دور الوسيط بين البادل وبين المعطي بطريقة مؤسسية. والذي أخشى قبل أن ندخل أو ندلف إلى الموضوع أنه أحيانا في ظل تقلص العمل الخيري كأننا تراجعنا إلى الوراء ورجعنا إلى العمل الفردي، لأن الناس ينفقون ولا بد، والزكوات يخرجها المؤمنون، والكثير منهم تتحرك رياحيته لما هو وراء الزكاة أيضا. فإذا لم يجد مجالا مناسبا للإنفاق من خلال مؤسسة مدروسة لجأ إلى الطريقة الفردية، وإن كان يوجد هناك مؤسسات أو جمعيات خيرية في الداخل لا بأس بها، ولكن هناك نوع من التأخر والتراجع في مؤسسية العمل الخيري. وأنا أزعم أن الزكاة لو جمعت من المسرفين وصرفت في طريقها الرشيد ربما لا نجد في العالم الإسلامي كله فقيرا، إنما يكون هناك أحيانا عدم إخراج للزكاة أو يكون إخراج لها ووضع في غير موضعه.
الطريقة الرشيد تقصد الطريقة المؤسسة؟
أقصد نعم، أقصد أن توضع في مكانها المناسب. ومن أهم ذلك ومن أهم ضماناته العمل المؤسسي، ونحن نعرف مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كيف أقام المؤسسات لحماية الزكاة وجمعها وتوزيعها، حتى كان مناديه ينادي أين الفقراء، أين الفقير، أين الناكح، أين اليتيم، لقد حتى كان الإنسان يخرج بزكاته فلا يجد من يأخذها، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. ومن الطريف أنهم يقولون أن رجلا جاء يشتكي إلى أحد أمراء بني أمية فقال إنه كانت عندي أرض أقطعني إياها الوليد بن عبد الملك واستردها مني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله، فاستغرب هذا، قالوا يعني الإنسان الذي أقطعك الأرض هذا ما ترحمت عليه، واللي أخذها منك استردها منك ترحمت عليه. فهذا يعني دليل على أنه بالعدل والإنصاف ويعني والإيثار، حتى تنفقوا ما تحبون. عمر بن عبد العزيز له قصة في جارية يعني أعجب بها فأحدثها له زوجته، فتأكد أنه فعلا جاءت بطريقة سليمة، ولما تأكد من ذلك كله ورآها أعتقها لوجه الله تعالى، لأنه استحضر قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن الدول يفترض أنها تؤسس العمل الخيري وتشرف عليه. الدول إذا ليست مهمتها أن تمنع الناس من الفعل، الناس يفعلون، وإنما مهمة الدول هي أن تنظم فعل الناس. الدولة لا تصادر الفرد، الفرد يظل شخص له عقله وتفكيره ورأيه وإرادته. مهمة الدول ومؤسسات الحكومية وغيرها أن تنظم عمل الناس بحيث لا يكون عمل مرتبك أو متقاطع، وليست مهمتها أن تمنع الناس من الفعل أو العمل. وأعتقد أنه كان من أبرز الامتدادات الاستراتيجية الرائعة والجميلة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج بشكل عام، الكويت وغيرها الإمارات، أنه كان لها يعني ولا يزال الحمد لله جزء من ذلك قائم، كان لها امتدادات كبيرة جدا في العمل الخيري بكل ألوانه وصنوفه وأشكاله في أفريقيا في آسيا بل في أنحاء العالم كله، ليس فقط من خلال الأزمات الطارئة التي تحدث، ولكن من خلال برنامج مستمر ومستدل. ثم وجه هذا العمل العمل الخيري بشكل عام في العالم وجه بحملة صهيونية أدارتها أيدي يهودية ومتعاونة مع اليهود في الإدارة الأمريكية، صار هناك حملة عليه من باب أن العمل الخيري مرتبط بتمويل الإرهاب كما يسمونه. وصار هناك إدانة، حتى أني قرأت في بعض التقارير في الإنترنت أنهم مثلا يدينون السعودية كحكومة أيضا من منطلق أنها تدعم بعض الأيتام الفلسطينيين، هذه أحد أوجه الإدانة، وهذا اليتيم يمكن يكون أبوه ذهب في عملية استشهادية، لكن هم يرون أنه هل من يعني هذا اليتيم حتى لو ذهب أبوه في عملية استشهادية وحتى من زاوية نظرهم هم هذا اليتيم هل يجب أن يقضي بقية عمره فقيرا جائعا محروما من كل صروف العيش؟ هذا أمر ليس مقبولا بحال من الأحوال. وأؤكد أن حملة يهودية هي التي وراء ذلك، وفيه كاتبة اسمها راشيل فيلد فيما أعتقد عندها كتاب اسمه تمويل الشر، يعني شحنت هذا الكتاب بأوهام وظنون وأقاويل، حتى إن هذا الكتاب كان هو أحد الأسباب التي حملت أوروبا على إدراج الأجنحة السياسية للمقاومة الإسلامية ضمن مجموعات الإرهاب وتجميد أموالها وأرصدتها. إذا كان هناك حملة يعني قوية، مع أنه في الواقع أنه العمليات التي يتحدثون عنها والتي يشتكون منها كالعملية التي حصلت في واشنطن ونيويورك أو حتى في لندن أو غيرها، ثبت وتبين أن هذه العملية لا تتطلب الكثير من المال من أجل تنفيذها، فهي لا تتطلب أكثر من مئات الآلاف من الدولارات. ولذلك فإنهم في بحثهم عن مصادر التمويل إن صح التعبير هم كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش، ومن خلال ذلك كنا نقولها على سبيل الطرفة والنكتة وتحولت إلى واقع أنه أصبح الزكاة وهي أحد أركان الإسلام أصبحت جزءا من الإرهاب. ولذلك أقول إن تعاملك كما يقول أحد الحكماء، يقول تعاملك مع الشيطان إن تعرفه خير من تعاملك مع الشيطان لا تعرفه. قولوا عنا ما شئتم، تصورون كما تشاءون، لكن يظل أننا بشر وسوف نعمل. فكون هذا الكلام نقوله للأجهزة الغربية ونقوله أيضا للأجهزة الحكومية في العالم الإسلامي، أن يكون الإنفاق قائما وموجودا وتحت سمعك وبصرك وأنت تراقبه بشكل جيد وتعرف أين ذهب وعندك وثائق ومستندات وحقائق وإشراف مباشر، هذا شيء ضروري ولا بد منه، ولا يمكن أن يكون ثمة من يحتج على مثل هذا الأمر أو السبيل. لكن أن يكون الموضوع أخلاقا وللباب بالكلية، هذا أمر يعني غريب جدا. وأقول أن حصار أيضا كل قرش أو ريال ينفق ليس مقبولا أو معقولا. أنت حينما تعطي فقيرا في أدغال أفريقيا، هل سوف تعطي شيك يصرف من أرقى البنوك الأمريكية أو الأوروبية؟ كلا، وإنما ستعطيه مواد عينية، وقد تعطيه بعض المال الذي يحتاجه في شؤونه الخاصة أو لا تعطيه مالا، ليس هذا مشكلة. مع أن أمريكا نفسها يعني نزلت أيام أفغانستان على أكثر من 70 مليون دولار، قامت بنثرها نثرا على الناس كما هو معروف هناك.
أنت تتكلم يا شيخ أن الرؤية الغربية لها هدف مبطن، يعني العمل الخيري تستهدف القضاء على هذا الجهد، لكن هنالك أصوات من الداخل، وأنا لا أقصد من الداخل بالضرورة يكون من داخل المملكة، من داخل المجتمعات العربية، أصوات تنادي بالترشيد، أصوات رسمية حكومية ومؤسساتية ومثقفين ينادون بالترشيد وليس بالإغلاق.
نحن من ينادي بالترشيد. نعم. وأنا أقول أنه يعني عندي مادة تتعلق بتقييم عمل المؤسسات الخيرية وجوانب الخلل، مثلا قد يكون يدخلها جوانب تسيب، قد يدخلها جوانب تضييع المال، قد يدخلها جوانب حزبية أو عنصرية أو مذهبية، قد يدخلها جوانب عدم معرفة الجهات الأولى بالإنفاق. هناك قائمة طويلة جدا، إضافة إلى مسألة التأثير على موضوع آخر مختلف وهو قضية الإشراف والضبط، هذا لا أحد يمكن أن يستطيع أن يجادل فيه، لكن الجدل هو في قضية الفتح أو الإغلاق. أنا أقول لك أنه في الوقت الذي الحملات اليهودية نجحت في تجفيف العمل الخيري وإيقافه، بحيث أن هناك مجموعات في كينيا في الصومال آلاف من الأيتام كانوا في حضانة إسلامية وتم الاعتذار لهم، فخرج مجموعات منهم إلى الشوارع، بعضهم ذهبوا إلى الكنيسة التي مدت لهم ذراعيها، وهذا كله ترى ليس ادعاء، هذه حقائق. بعضهم قد يكون وجب أسر أو بيوت تحتضن، هناك الكثير منهم رضوا أن يبقوا في الشوارع ويعيشوا على ما يكون في أكوام القمامة على أن يذهبوا إلى الكنيسة ويغيروا دينهم. إذن هناك مشكلة واقعة وحقيقية وصادقة، وأقول أن المنظمات الكنسية جاءت كبدائل. وفي الوقت الذي تشن في حملة على الجمعيات الإسلامية في أمريكا، فإن هناك يعني حركة غير عادية للجمعيات الخيرية في أمريكا وفي غير أمريكا. ففي أمريكا على سبيل في إسرائيل على سبيل المثال، هناك أكثر من 30,000، ولاحظ الأرقام هنا بشكل جيد، أكثر من 30,000 جمعية خيرية في دولة محدودة محصورة. هذه الجمعيات تنفق سنويا أحيانا أكثر من 12 مليار دولار، تنتظم في صفوفها من الموظفين الرسميين 144,000 موظف، والمتطوعين أكثر من 177,000 متطوع. هذا في بلد محدود الحجم والمسافة والإمكانيات، ويواجه تحديات كبيرة جدا. أيضا في أمريكا ذاتها عندك أكثر من 1,500,000 جمعية خيرية، هذه الجمعية في السنة الواحدة تنفق أحيانا 200 مليار دولار، تنتظم فيها 11 مليون موظف. شخص واحد وهو معروف بيل جيتس عنده وقفية له هو ولزوجته، هذه الوقفية قيمتها 24 مليار دولار فقط. في بريطانيا أكثر من 95 ألف جمعية خيرية، وغالب هذه الجمعيات الخيرية التي نتحدث عنها قد يكون نشاطها محليا وقد يكون نشاطها عالميا أو كما يقال عابر للقارات، خصوصا وأنها في عصر العولمة. ولذلك أنا أذكر كلمة للشخصات الحصين في مقدمة كتاب العمل الخيري للدكتور السلوم، يقول أن أحدهم وضع فرضية، أحد الباحثين وضع فرضية وحاول أن يدرسها بشكل جيد هل هي صحيحة أم لا. هذه الفرضية تقول أن القرارات الغربية تستهدف أولا الجهاد ومفهوم الجهاد، تستهدف طبعا والمجموعات التي تنتظم هذا الاسم سواء بحق أو بباطل، ثانيا العمل الخيري، ثالثا تستهدف القيم والثقافة والأخلاق الإسلامية. فيقول إنه وضع هذه الفرضية وأدخلها في جهاز ثم نزل عليها مئات أو آلاف الحوادث والتقارير والأخبار، فوجد أن هذه الفرضية من خلال كل هذا الاختبار يبدو أنها فرضية صادقة وصحيحة. ولذلك أقول إن القضية الآن وإن كان ربما الفترة التي مضت ربما يكون مفهوما لأن طبيعة الموقف الذي حصل والمفاجآت والاندفاع الذي عادة ما يكون في بدايات الأشياء، اندفاع أمريكا فيما يسمى بالحملة على الإرهاب، ربما صنع تخويفا للكثير من المحسنين والمؤسسات بل والحكومات، فصار هناك نوع من الانقباض والسبق في إغلاق بعض الأبواب، لكن هذا أمر يجب أن لا يستمر.
طيب دعنا نتكلم يعني بعيدا عن الشواهد الغربية، وقد وضح وجهة نظركم تماما حول قضية الحملة الغربية وأنها تستطيل أحيانا خلاف ما تظهر، دعنا نتكلم عنه الآن. عندنا عمل خيري في المجتمعات العربية، لكن كيف نعالج الإشكالات التي تعترضه سواء من قبل المؤسسات أو من نظرة المجتمع المؤسسات أو من تعامل الأجهزة الرسمية والمؤسسات، يعني كيف وضع الحلول للارتقاء بالعمل الخيري؟
لا شك أن المشكلات موجودة وقائمة في العمل الخيري كما أشرنا قبل قليل، وهناك حاجة ملحة إلى تصحيحها. جزء من التصحيح هو مسؤولية المؤسسات ذاتها، بمعنى أن المؤسسة يجب أن تضبط أطرها وقوانينها وأن تضبط أقنيتها أيضا، بحيث يكون هناك وضوح في طريقة الصرف وغير ذلك، ويكون هناك استراتيجيات واضحة ولا يخضع الأمر للشأن الشخصي. فأحيانا أستطيع أن أقول ولست مجادفا أن بعض المؤسسات الخيرية وإن كانت مؤسسة وهذا يفترض أن يكون حولها من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، إلا أنها ارتدت إلى العمل الفردي من خلال هيمنة الفرد على المؤسسة ونفوذ وجهة نظره فيها. هناك مسؤولية عامة عن مجموعة هذه المؤسسات الخيرية، وهي أن يكون هناك أشبه ما يكون بالمؤتمرات أو التجمعات واللقاءات، وهذا حصل ولكنه لم يستمر بشكل جيد، الذي تتدارس في هذه المؤسسات أولا السلبيات الموجودة وكيف يمكن تلافيها، ثانيا تتدارس التنسيق بينها في العمل. قد يكون هناك خصوصا في فترة مضت هناك عدد من الجمعيات قد تتوافر على عمل واحد، يعني هذه الجمعية تنفق على مدرسة في الفلبين وتلك الجمعية مثل ذلك وجمعية ثالثة ورابعة، بينما يمكن يكون فيه دولة أخرى مجاورة ومهمة أو أكثر أهمية كان هناك غفلة عنها. ولذلك أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الجمعيات الخيرية في الإنفاق والصرف، هذا جانب أيضا مهم جدا. وأعتقد أنه لو أمكن أن يكون هناك وعاء رسمي لا بأس بذلك، وقد أعلن عن وعاء وهو ما سمي بالهيئة العليا أو غير ذلك، هذا الوعاء يمكن أن يكون يعني منظما للجمعيات الخيرية حتى في الخارج، لكن لا يمكن أن يكون بديلا عنها أو ملغيا. لماذا؟ لأن العمل الخيري أولا بطبيعته هو عمل متنوع، فأنت تجد سبحان الله أن من الناس من يكون عنده رغبة في الإنفاق على الفقراء ولا يعدل بذلك شيء، وهذا يعني وفق وبورك له في هذا الشيء، بينما إنسان آخر لا يؤمن بهذا المبدأ ولكن يقول أنا أؤمن بالتعليم وصناعة العقول وإعداد القادة في المجتمعات العربية والإسلامية، أيضا هذا مجال آخر. في إنسان ثالث قد يكون مؤمنا بمسألة بناء المستشفيات، رابع قد يكون مؤمنا بمسألة حفر الآبار، وهكذا. إذن هذا التنوع لا يتحقق إلا من خلال وجود عدد جيد من المؤسسات والأجهزة التي كلها تعمل وكل يعمل وفق نظرية معينة لكن يسد فراغا معينا لكن وفق إطار مشترك لهذه الأشياء كلها جميعا. أمر آخر وهو أن العمل الخيري يفتقر جدا إلى الخبرة، وهذا أمر مشاهد. العمل الخيري يحتاج إلى خبرة، والإنسان الذي يكون بدون خبرة سيبدأ من الصفر. الخبرة كيف توجد؟ لا توجد من خلال القراءة فقط أو الدورات، الخبرة توجد من خلال الميدان. ولذلك الناس الذين سبقوا ونزلوا للميدان توفرت لديهم الخبرة التي يجب أن تستثمر بحيث يكون هناك يعني توظيف لهم بشكل جيد. ما أكتمك سرا، قبل رمضان جاءني أحد الشباب وسمعت منه كلمة يعني طلبت لها ولأول مرة يمكن أواجهها. هذا الشاب مع أنه متزوج وعنده أسرة ومرتاح قال لي أنا أتمنى أنني أجد عملا في مؤسسة خيرية في خارج المملكة، أنا تعودت على العمل الخيري وأحس بارتياح إليه، مستعد أني أقضي جزء كبير من عمري في أي مكان في الأرض ممثلا لجمعية من الجمعيات الخيرية. فقلت له مثل هذا العرض الجميل أول مرة أسمعه، لقد طالما سمعنا عن أولئك الناس الذين يؤثر الواحد منهم أن يعيش بين أهله وأسرته وقرابته، وربما يصعب عليه أن ينتقل من بلد إلى آخر مهما كانت المهمة التي يريد أن يقوم بها ولا يضحي بذلك. أما أن يوجد عندنا أناس، هذا تعودنا أن نسمعه في بعض الجمعيات الغربية، لكن أن يوجد عندنا هذه بادرة طيبة وهي بكل حال موجودة، لكن المهم كيف نستثمرها وكيف نستثمر الخبرة التي توفر الناس عليها ونوظفها بشكل جيد.
من ضمن الحلول التي تفضل فيها أيضا في وتكلمت عن قضية أنه لا بأس من الغطاء الرسمي، يعني في الآونة الأخيرة أظهرت بعض الهزات وبعض الأزمات أنه وجود الإحاءات الرسمية للجهات الشعبية هذا يرفع كثيرا من مستوى العمل الخيري ويؤتي ثمارا ناجحة. مثلا الوقف في باكستان مثلا يعصبح يعني تعبئة شعبية جميلة جدا من إحاء رسمي وتنظيم رسمي وكان جميل وأتى ثمارا رائعة.
هذا جيد وهذا مما يعني يحسب ويشاد به يعني لهذه الجهات التي سهرت عليه وبذلت الجهد ولو بمجرد إطلاق الشرارة. أحيانا الرسمي قد لا يطلب منه أكثر من أن يعطي ضوءا أخضر فقط، والناس عندهم استعداد كما قلنا. ولذلك أقول إن يعني هذه المواقف الجميلة سواء في باكستان أو في النيجر أو في غيرها هي مواقف محسوبة ومذكورة، وهي جزء مما يدفع الله سبحانه وتعالى به الفتنة والبلاء ويحفظ به بلاد المسلمين ويحفظ به قلوبهم. ولكن يجب، وأرجع هنا للنقطة المهمة، يجب أن لا يكون الإنفاق هو عبارة عن إطفاء حرائق، إنه حصل عندنا زلزال في هذا البلد أو مجاعة في ذاك البلد فتحركنا بشكل استثنائي. لا، نريد أن يكون هناك حركة دائمة وأوعية مستمرة. وأقول بكل وضوح يجب أن لا نستسلم للضغوط الأمريكية، لا أفراد ولا حكومات ولا مؤسسات. نعم يجب أن يكون هناك كما اتفقنا سابقا وضوح في الرقابة وشفافية مطلقة بل ومحاسبة لكل من يقع منه الخطأ، لكن يكون مقابل ذلك إطلاق يد الناس في العمل الخيري على نمط ما هو موجود في بلاد العالم كلها. وهذا جانب مهم جدا، أعتقد أن الظروف أصبحت تدعو إليه وتلح عليه. على سبيل المثال دعني أذكرك أخي فهد أنه المملكة، على سبيل المثال، المملكة بلد له حضور رمزي في العالم الإسلامي. يعني المملكة ليست دولة عادية، المملكة دولة لها حضور رمزي في العالم الإسلامي من خلال وجود الحرمين الشريفين فيها، وأيضا من خلال ما أنعم الله به على أهلها وعلى حكومتها من الخير ومن التوفيق والمال والثراء والنعم الكثيرة. وبالتالي أصبحت هذه الرمزية تكلف البلد، وأنا أقول أن دول الخليج الأخرى أيضا التي وسع الله عليها أيضا لها جانب من المسؤولية في هذا الإطار، أن يكون هناك نوع من الحضور الإسلامي في كل مكان في العالم الإسلامي، حضور يمثل الصفاء، يمثل الصدق، يمثل السماحة، سماحة التعاليم الإسلامية، يصحح الأخطاء. أنا أعلم أن هناك بعض الناس كما أنت قبل قليل تحدثت عن أناس في الداخل، قد يكون هؤلاء الناس يتحدثون أو يصح التعبير قد يستخدمون بعض الأخطاء التي حصلت، وهناك أخطاء وقعت ولا شك، إنما الأخطاء يجب أن تصحح. بيد أن العمل لا يمكن أن يلغى، لا يمكن أن نلغي المساجد لأنه وجد من المصلين من هو منافق، لا يمكن أن نلغي الجامعات لأنه تخرج من الجامعات من هو لا يستحق شرف الشهادة التي حصل عليها. لا يمكن أن نلغي الأسرة لأن أفراد من هذه الأسرة قد عقوا أسرهم وخرجوا على نظامها وقانونها. أيضا العمل الخيري في الداخل هو بخير وهذه شهادة، ولكن العمل الخيري في داخل المملكة على وجه الخصوص، لكن العمل الخيري الذي يمتد ذراعه ليحقق المعنى الاستراتيجي، وأنا أعلم أن حكام هذه البلاد يعنيهم البعد الإنساني حتى في قضايا العلاجية والطبية والإنسانية وغيرها، وهذا جزء أساسي ومهم جدا، بل هو يشكل كما قلت رمزية لا يستهان بها في تاريخ هذا البلد وفي عمقه الاستراتيجي وفي تعاون المسلمين معه وشعورهم بأن قلوبهم تحفو إلى هذا البلد الذي جعل الله تعالى فيه الكعبة حيث هي مثابة للناس وأمنه. ولذلك أقول هناك دور رسالي، دور إنساني ودور رسالي، يجب علينا أن نفكر جديا في البدائل. نعم هناك أشياء ألغيت وأشياء انتهت، ليس بالضرورة أن نعيش الماضي، لكن المستقبل كيف يمكن أن نصنعه؟ هذا سؤال ملح ولا يقبل التأجيل. أيضا فقط أنا أؤكد هنا أنه أنا أتحدث عن الأغلاق، أنا أقول هنا علينا أن لا نديم النظر إلى الأبواب المغلقة، علينا أن ندخل من الأبواب المفتوحة، هذا أولا. وثمة أبواب مفتوحة ولا يغلق باب إلا ويفتح بدله أبواب، والله تعالى رحيم بعباده. أيضا علينا أن نطرق الأبواب المغلقة ونتأمل ونتدبر كيف يمكن أن نفتحها وندخل معها بمفاتيح شرعية صحيحة، لأن لا يكون هناك اضطرار أن يخرج الناس مع النوافذ أحيانا.
طيب أنا أريد أن أسأل سؤال المحدد الأخير، من ترى أن يكون حجر الزاوية في الموضوع إعادة تأهيل العمل الخيري أو إعادة طرحه وإيجاده فعلا كرئة يتنفس منها المسلمون؟ هل هو التاجر الثري أم الإعلام أم موقف رسمي أم ماذا؟
الكل. الموقف الرسمي كما قلنا مهم، لأن الموقف الرسمي هو الذي يعطي التفويض أولا، وهو الذي يرصد ويوجه ويرسم الخطة. التاجر هو الذي يمول. العقل الرشيد والخبرة هي التي أيضا تضبط المسار وتتأكد من صوابية الطريق وتضبط البوصلة. وأعتقد أن هذا العمل يستحق أن يكون هناك إن صح التعبير لجان في العالم الإسلامي تفكر فيه وتدرس الخيارات والحلول وترسم الطريق السليم الذي يرضى عنه الجميع. أنا لا أعتقد أن ثمة مشكلة حقيقية، بمعنى أنه التاجر يريد أن ينفق، طيب الحاكم أيضا يريد أن يصل هذا الإنفاق إلى صاحبه، صاحب المشروع الخيري أو العمل الخيري هو يبذل أيضا وقته لهذا السبيل. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي فقط في التحقق من شفافية الموضوع. هذه لن تكون مشكلة، لأن التحقق من الشفافية وارد جدا من خلال الأشخاص الموثوقين الذين يمكن أن يشرفوا على هذا العمل وهم ضمانة كبيرة، من خلال الحسابات المصرفية الدقيقة أيضا، من خلال المتابعة، من خلال ممكن يكون كما قلنا سواء الهيئة العليا أو غيرها من الهيئات التي كلها نوع من الإشراف، لكن ليست هي البديل عن العمل الخيري، هي إشراف على العمل الخيري وضمان لانسيابيته واستمراريته وصفائه، وليست إغلاقا له أو بديلا له.
طيب أنا أريد أن أتكلم عن الإعلام. الإعلام هل يتحمل جزء؟ يعني بالذات في أصوات إعلامية كثيرة قست على العمل الخيري في الآونة الأخيرة.
والله نعم، أنا أعتقد أن الإعلام يتحمل جزء من المسؤولية. أولا إعلامنا العربي في الغالب أو في كثير من الأحيان هو صدى للإعلام الغربي، وتجد أن وكالات الأنباء والمحطات الفضائية وغيرها في الغالب تتناقل فيما بينها، فلذلك أقول إن كثيرا مما أشيع في الإعلام الغربي سرعان ما ينتشر، وهذا وجدناه سواء على صعيد الجمعيات الخيرية أو غيرها. خذ مثلا آخر قريبا، بعض الشباب الذين يتم اعتقالهم في أمريكا أو في غيرها، وهم قد يكونوا شبابا عربا مسلمين وسعوديين، أحيانا يتم التعامل مع قضاياهم أحيانا بروح تفتقد الأمانة والمسؤولية، فتجد أنه ربما صحيفة أو مجلة قد تكتب معلومات غير دقيقة وغير صادقة، وقد حصل هذا كثيرا، بينما يتم تبرئة هذا الإنسان وخروجه بعد فترة. وأيضا الجمعيات الخيرية، كثير من الجمعيات التي أدينت ونفذ فيها الحكم صدرت لها أحكام براءة متأخرة بعد ذلك. أقول إن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة، سواء كان الإعلام كخبر أو الإعلام كتقرير ومقالة أحيانا. وأعتقد أنه يجب أن نتفق على أن بلدنا المملكة وبلاد المسلمين هي في النهاية يعني أمة واحدة. نعم هي دول عديدة لكن هي أمة واحدة، وأن هذا العمل الخيري الذي نتداوله ونتعاطاه من أهم أسباب تدعيم وتعميق الروابط بين المسلمين والمحافظة على وحدتهم وإيجاد نوع من التقارب في عصر العولمة التي تتقارب فيها الدول وتندمج في مشاريع سياسية واقتصادية مختلفة.
طيب جميل، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة أثر معنا هذه الساعة ومعكم ومع برنامج حجر الزاوية. نلتقي بمشيئة الله عز وجل في الغد وموضوع جديد، وسيكون مشيئة الله عن الدعاء المستجاب آدابه ومحاوره الواسعة. نلتقيكم في الغد بمشيئة الله على نفس الموعد، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.